بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منار السبيل شرح الدليل في كتاب الطهارة: وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم.
نعم.
والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد.
قلنا هذا هو النوع كم؟ الرابع، أو القسم الرابع من أقسام المياه. عندنا طهور وطاهر ونجس، فهو جاءنا بزائد عليها وهو إيش؟ الذي المغصوب الذي لا تصح به الطهارة. هذا هو. فلما زاد ذلك صارت أربعة. نعم.
وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم
من قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والطهور ماءه الحل ميتته. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قالوا له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا. فقال صلى الله فنتوضأ بماء البحر. فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا ماء كثير. نعم.
والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الخير ولحوم الكلاب والنجم.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
نعم. الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذا الماء الكثير، ما دامت البئر كثيرة فهي لا تنجس، ماؤها أكثر من القلتين فلا تنجس. وسيأتينا بيان المقدار إن شاء الله. بئر بضاعة ذكرها أبو داود أن ماءها في ارتفاعه يبلغ إلى العانة، عانة الرجل، يعني بمقدار قريب من أزرة الرجل، إذا وصل إلى العانة قرب إلى السرة، ليس كذلك؟ فهذا مقدار عمقها مع عرضها. فدرعها رضي الله تعالى عنه بردائه وبين عمقها. فهذه بئر بضاعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمعنا: الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. لأن هذه الأشياء التي ذكرت لا تؤثر فيها وهي كثيرة، فلم يتغير لونها ولا طعمها، لم يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحها. لما؟ لأن ماءها كثير. فالماء طهور لا ينجسه شيء، يعني الماء الكثير لا بد أن يحمل على هذا. فإذا كانت البئر كبيرة وماؤها كثير بحيث لا تغير أحد أوصافه الثلاثة، فإنه لا يؤثر في طهورية الماء. ما إذا كان الماء قليلا فنعم، أو كان كثيرا فتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، بهذه النجاسة التي ذكرت، فحينئذ يخرج. فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي. هذا الكثير الذي لم يتغير وهو كثير باقي على الطهورية. وقيل بل يبقى على الإطلاق لعموم قول صلى الله عليه وسلم الماء طهور. صواب أن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في النصوص الأخرى، إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان كثير فإنه لا يتأثر، كثير وتغير أحد أوصافه فإنه يخرج عن الطهورية، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، قل بلا ترديد سيأتينا. نعم، فالشاهد أن بئر بضاعة محمولة على هذا. نعم.
وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درره شيء؟
هذا جاء به لبيان هذا المصدر من مصادر المياه وهي الأنهار. ذكر البحر قال لما تقدم، والطهور ماءه الحل ميتته، وذكر الآبار ذكر لها حديث بئر بضاعة، وذكر النهر واستدل له بحديث الصلاة، لو أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، قد جاء في بعض الطرق غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الحديث الشاهد أنه يغتسل في هذا النهر ومع ذلك لم يتغير، فبقي على إيش؟ على الطهورية، لم يسلبه هذا الاغتسال فيه 5 مرات في اليوم، لم يسلبه طهوريته. فجاء بالحديث للدلالة على هذا، على أن النهر لا كان غمرا وجاريا فإنه، أو كان غمرا وكثيرا ولو لم يكن جاريا، لو توقفت مصادر التي تدفع فيه فتسيره فيجري فأصبح راكد مثل البحيرة من طرفيه، قد جف مصبه وبقي هذا الجزء منه، فإنه لا يتغير. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، هذا هو كل به النص ورد. نعم.
والحمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم
نعم
دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنهم كراهته علل بخوف مشاهدة العورة.
المراد الحمام الذي يغتسل فيه، لا الحمام اللي في لغتنا اليوم الذي يقضى فيه الحاجة، هذه حشوش تسمى، وبيت الخلاء تسمى حشوش وتسمى كنف وتسمى بيت الخلاء، ولها أسماء أخرى كما في حديث أبي أيوب فوجدنا مراحيضة، تقدم معنا في استقبال القبلة في بعض دروسنا. فالشاهد تسمى أيضا مراحيض وتسمى كنف وتسمى بيت الخلا وتسمى حشوش، والآن الناس يطلقون عليها لفظ الحمام، والحمام المراد به هنا الذي يغتسل فيه، الذي يغتسل فيه في أيام البرد في الغالب يتدفؤون فيه، فهذا هو الحمام. نعم.
والحمام لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا به، ومن نقل عنه الكراءة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به،
أو قصد
التنعم به.
نعم، لا لكون الماء مسخنا. الذين نقلوا عنهم الكراهة من الصحابة إنما كرهوه لأجل هذا، أنه يفضي إلى مشاهدة العورة أو أنه من صور التنعم والترفع الزائد، كرهوه لأجل ذلك، ولم يكن هذا معروفا عند العرب. وإنما هو في الغالب من العجم جاء، ما كان يعرف في بلاد العرب. وأيضا الذين كرهوه من الصحابة كرهوه لأجل هذا، لا لكون الماء مسخنا، لأن بعض الفقهاء ذكروا أن بعض الصحابة الذين كرهوه نقل عنهم الكراهة لأجل كون الماء مسخن فيه، وهذا غير صحيح. فلم يكرهوه لنجاسة، نجاسة الماء، الماء هو كثير، ولم يكرهوه لكون مائه مسخنا، وإنما كرهوه رضي الله عنهم لهذا الذي ذكر، خوف انكشاف العورة، يطيح إزار أحدهم فتنكشف عورته، أو كرهوا لما فيه من الترفه الزائد والتنعم. فهذا وجه الكراهة، لا للنجاسة في مائه ولا لكون مائه مسخنا. نعم.
ذكره في المبدع. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخر له ماء في قمقم فيغتسل به.
والقمقم شبيه بالإبريق اليوم، أو الجرة النحاسية هذه، يعني قريب من جرة الفول الصغيرة. نعم، النحاسية، تعرفون جرة الفول؟ قريب منها نحوها، يكون أصغر قليلا ويكون واسعا من الأسفل وضيق العنق، الرأس رأسه ضيق من نحاس، فيسمى قمقم، يسمى إيش؟ قمقم. فهذا يجمع فيه الماء ويسخن، يسمى قمقم، لا بد أن يكون رأسه ضيق مرتفع ولا خرج الماء منه. نعم، فيسمى قمقم. فروى الدارقطني بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، يعني في البرد، في البرد. فدل هذا على أن الصحابة لم يكرهوا الحمام لأجل كون الماء الذي فيه مسخن، لأنهم هم قد سخنوا الماء واغتسلوا به. نعم.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم،
بالحميم يعني الماء الحار، الماء الحار، لا أنه الذي يغلي، مراد بالحميم هنا الماء الحار. نعم، يخلط بشيء من ماء بارد فيعتدل ويتدفأ فيتوضأ به. نعم.
ولا يكره المسخن بالشمس،
وهكذا، هذا عطف على الذي تقدم، ماء البحر والبئر إذا كانت كثيرة على نحو بئر بضاعة وسقط فيها بعض ما ذكر لم تتغير، وهكذا الحمام، هذه كلها لا تكره، ماؤها كثير فهو طهور ما تغير، وهكذا المسخن بالشمس من باب أولى، ما سخن بالنار جاز استعماله لما تقدم، فما سخن بالشمس من باب أولى وهو المشمس يسمى، الذي لا ماء لا نار عنده أو لا حطب عنده ينتظر حتى ينتصف النهار فيضع الماء في الإناء ويجعله تحت الشمس فيدفى. وهذا الذي يسمى المشمس فيغتسل به ويتوضأ به من غير كراهة، لا تؤثر هذه الحرارة فيه. وكذا لو سخن بطاهر مباح ولم يشتد حره، كذا أيضا لو سخن بطاهر مباح كالحطب والفحم ولم يشتد حره بحيث لا يمنع كمال الطهارة، فهذا يصح التوضؤ به، وهذا ما يكون عند الناس اليوم في هذه الأزمان من السخانات، فلا يكره التوضؤ والاغتسال بهذا المسخن بطاهر مباح، إما بحطب وإما بفحم أو بروث حيوان طاهر كأزبال الأغنام وبعر الجبال ونحو ذلك. فإذا سخن بمباح وبطاهر ليس بنجس فنعم، بعكس ما لو سخن بروث حمير فإنه لا يجوز. إذا وقعت الروثة فيه أو طار غبارها فوقع فيه، أما إذا لم يقع فيه وإنما كان من باب الظن فهل يكره أو لا يكره تقدم الكلام فيه في لقائنا السابق. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني. وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمرو الأعسن وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.
لما؟ لأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. فالشاهد أن هذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله ذكره عنه الشارح من كراهية الطهارة بما قصد تشميسه هذا ضعيف، لأنه مبني على حديث ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة يا حميرة لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص، يعني لا توضئي ولا تغتسلي بالماء المسخن. لعلة أنه يورث البرص في الجلد، البياض الذي يأتي في الجلد، هذا الحديث غير صحيح. نعم.
والمتغير بطول المكث
وهذا نوع آخر معطوف على الذي تقدم. نعم.
وهو الآجل. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجل جائز سوى ابن سيرين، وكذلك ما تغير في آجل.
نعم، يقول رحمه الله والمتغير بطول المكث، أي لا يكره أيضا الطهارة بهذا الذي تغير بطول المكث، طول المكث يعني طول مدة لبثه في الأرض مثل البحيرة الصغيرة يطول مدة بقاء الماء فيها، هذا هو الذي يسمى المكث، طول المكث، وهو الآجن. الآجن فالذي يمكث مدة طويلة ويتغير بسبب هذا المكث يسمى الآجن. قال الشاعر: إني رأيت مكوث الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. إني رأيت مكوث الماء يفسده، إن سال يعني جرى، طابت رائحته وطعمه ولونه يتجدد، وإن لم يجري لم يطب. فهذا الماكث الذي لا يتحرك لا يجري هو الآجن. لما؟ لأنه يتغير طعمه، نعم يسمى الآجن. نعم، الذي تغير الماء الراكد تغير طعمه بطول ركوده بطول مكثه، فهذا يسمى إيش؟ الآجن. فلا تكره الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن. حيث خرج البيهقي عن عروة بن الزبير في قصة أحد قال: فسعى علي رضي الله عنه إلى المهراس، المهراس، فأتى بماء في مجنه، يعني الترس، المجن الترس الذي يستخدمه المقاتل هكذا وفيه انحنى، فإذا قلبته أصبح مثل الصحن ينزف به الماء. قال: فجاء بماء في مجنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فوجد له ريحا، فقال: هذا ماء آجن، رائحة تغيرت والطعم تغير، لكنه كثير، ما تغير بسبب ينجسه، بسبب نجاسة، وإنما تغير بطول المكث، تغير بطول المكث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شم ريحه قال: هذا ماء آجن. فمضمض منه صلى الله عليه وسلم، وغسلت عنه فاطمة رضي الله عنها الدم، غسلت عنه فاطمة رضي الله عنها الدم. وقد علوا هذا الحديث بعلتين: الأولى الإرسال، والثانية وجود عبد الله بن لهيعة في سنده، وجود عبد الله بن لهيعة في سنده. ولكن هذه العلة مجاب عليها ولله الحمد، فهي لا تضر الحديث، وذلك لأنه قد ورد موصولا من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عند أحمد، فزالت علة الإرسال ولا لا؟ زالت علة الإرسال. رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وابن حبان، وسنده حسن، فزالت علة الإرسال ولا لا؟ زالت علة الإرسال. وزال ما يخشى من كلام في ابن لهيعة في سنده، لأنه جاء بإسناد حسن عند أحمد بن أبي شيبة والترمذي وابن حبان. وقد ورد مرة بهذا اللفظ الذي ذكرت لكم ومرة بمعناه، روي هكذا وهكذا، فدل ذلك على أن الوضوء بماء كثير تغير بطول المكث لا بسبب وقوع نجاسة فيه، دل على أنه لا يكره. ولهذا قال ابن المنذر وهو الإمام المجتهد أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري رحمه الله صاحب الإشراف والأوسط والبسيط، قال: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. فإنه منع من ذلك. وما روي عن ابن سيرين عند ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الأول، إذا رجعتم للطهارة في المياه تجدونه. وكذلك أيضا ما تغير في آنية الأدم، الأدم الجلود، ما تغير ريحه وطعمه بسبب كونه في الآنية التي تصنع من الجلود كالقرب مثلا، الماء إذا طال في القربة يتغير ريحه، لا بد وأن يحصل فيه شيء من تغير في القرب. وهكذا النحاس الذي هو الصفر، وبعضهم يقول الصفر بضم الصاد، وكلاهما جائز لأن هذا كان هو آنية الصحابة رضي الله عنهم، الجلود التي هي القرب، وهكذا النحاس وهو قليل عندهم، الكثير عندهم الجلود والخزف الفخار، أما النحاس موجود لكن قليل. فقد كانوا رضي الله عنهم يتخذون هذه الآنية. والماء الذي يدوم فيها لا بد وأن يحصل له تغير بسبب طول مكثه في مدة السفر، كانوا مسافرين ومعهم القرب، مسافرون شهرا أو نصف شهر أو عشرا ونحو ذلك، فالماء يتغير ريحه، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتطهرون به وما كرهوا، فغالب أسقيتهم الأدم وهي الجلود القرب، وهذه القرب عادة ما تتغير فيها روائح الماء. فما كانوا رضي الله عنهم يتأففون من ذلك، بل يتوضؤون من قربهم، وما أثر عنهم أنهم كانوا يتيممون ويكرهون أو يحرمون أن يتطهر أحد منها. نعم.
وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة.
الأدم جمع واحدها أدين، واحدها أدين. نعم. لأنه المواجه مبسوطة كالأديم، مبسوطة كالأديم كالجلد إذا بسط. نعم.
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسفيتهم الأذن وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح:
إذن فالمتغير بطول المكث لا بسبب شيء آخر كما قلنا من نجاسة ونحوها، هذا المتغير لا مانع من الطهارة به لما سمعنا من النص والإجماع. وهكذا ما كان في معناه، ما كان في آنية الأذن كالقرب ونحوها، وما كان في آنية النحاس ونحوها، فإنه يصح التوضؤ والتطهر به من غير كراهة. نعم.
قال: أو بالريح من نحو ميتة. قال: في الشرع لا نعلم في ذلك خلافا.
أي لا يكره أيضا التطهر، لا يكره التطهر بماء تغير بالريح من نحو ميتته، يعني كانت بجواره ميتة، نعم، فحصل تغير في ريحه لكن لم تقع فيه الميتة، جاءت الريح فجاءت برائحة الميتة المجاورة إليه، فحصل فيه شيء من تغير، كانت هذه الميتة بجوار الماء إلى جانبه فجاءه من ريحها، فتغير الماء بريح من هذه الميتة التي بجانبه، لكن لم يقع فيه شيء من الميتة ولا من النجاسات التي تكون سببا في تغير أحد أوصافه ومنها الريح. فلما كان كذلك لم يكره التطهر به. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا، يعني ابن أبي عمر الشرح الكبير على المقنع. وقال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. وهذه المرتبة دون قولهم إجماع، حينما يقول إجماع شيء وحينما يقول بغير خلاف نعلمه شيء آخر، هو قوي لكن دون الأول، وهذا من دقتهم رحمهم الله وتحرزهم في الألفاظ. قال: من غير خلاف نعلمه، أو بغير خلاف نعلمه، أو لا نعلم في ذلك خلافا. نعم. فلا يكره التطهر به. نعم.
أو بما يشق صوم الماء عنه كفحلب وورق شجر ما لم يوضع.
أو بما يشق صوم الماء عنه، يعني لا يكره التطهر بماء يشق علينا أن نصون أن نصونه من وجود شيء فيه كطحلب نابت فيه وورق شجر يتساقط فيه وتوالد سمك أيضا فيه، فلا يكره أن نتطهر بما وقع فيه شيء على هذا النحو، إما أن يقع فيه ورق شجر أو يتوالد فيه سمك أو ينبت فيه ما ينبت عادة في المياه كالطحالب الخضراء، فهذا لا يكره أيضا التطهر به. نعم.
وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار
وقارن
على كبريت وقار وغيره
على كبريت وقارن بالقطع فيها جميعا، لأن كل واحد نوع، أو بما يشق أعد مرة أخرى. يأتينا.
وكذلك ما أو بما يشق صوت الماء عنه كفحلة.
هذا يشق صحيح، الطحلب ينبت فيه، تستطيع تمنع الطحلب من ما ينبت في الماء؟ ما تستطيع. حتى الآن مع الخزانات التي يقولون فيها ضمان 3 سنوات 4 سنوات ما يأتي فيها الخضار. طيب وبعده؟ أنا أبغى بس أستخدم 3 سنوات، أستخدم سنة، أنا أريد أقل شيء 10 سنوات ونحو ذلك. طيب بعد ذلك لو جاء الطحلب، هذا يشق أن تصون الماء عن أن ينبت فيه طحلب، فهذا ينبت فيه فلا يضره، ولو سقط فيه ورق الشجر كما قلنا لا يضره. نعم. ولو طلع فيه سمك لا يضره. نعم.
وورق شجر ما لم يوضع، وكذلك ما تغير،
وهذا قيد، ما لم يوضع يعني ما لم يتسبب الإنسان فيه، فإن وضع قصدا هذا قيد، ما لم يوضع قيد، فإن وضع فيه قصدا وتغير الماء به، هذا كله أخذناه من قوله أو بما يشق وورق مالا وقوله والمتغير، فإذا وضع فيه شيء قصدا ما جاء رغم أنوفنا، إنما وضع قصدا وتغير الماء به عن ممازجة، اختلط به ومازجه، سلبه الطهورية، سلبه الطهورية. نعم.
وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما.
نعم، الكبريت نوع معروف من المعادن، والقار كذلك، عاد به الزفت الآن، وغيرهما. نعم.
وورق شجر على السواق والبرك،
والبرك،
والبرك.
نعم، لو مر على ورق شجر على السواق فأخذها معه في طريقه. نعم.
وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن
نعم، الحشائش التي تنبت، والتبن الذي يعلف للدواب ونحوهما، فهذا لا يضر لأنه تغير بممره عليها. لو كان ماء في نهر أو جدول صغير مر على كبريت، وبعد مسافة مر على قار، ثم جاءنا وإذا به ورق شجر، أو جاءت الرياح والسيول فسالت فزادت عليه من الحشائش التي تسوقها معها في طريقها، أو التبن أخذت الأعلاف وجاءت بها، هذا لا يمكن أن نصون الماء عنه، لا يمكن، ويشق علينا أن نصون الماء عنه. فمثل هذا ولو تغير فيه شيء ولكن على هذا النحو فإنه لا يكره التوضؤ والتطهر به، تكون الطهارة به صحيحة. نعم.
لأنه لا يمكن صوت الماء عنه.
نعم.
قاله في الكافي.
نعم، قاله في الكافي. العلة أنه لا يمكن أن نصون الماء عن هذه الأشياء، لأن في هذا مشقة ظاهرة على الناس وفيه حرج عليهم، والمشقة تجلب التيسير. نعم.
الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر،
بشيء طاهر. نعم.
غير اسمه حتى صار صبعا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية.
نعم.
قال في الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل.
فأشبه الخل. قوله رحمه الله الثاني طاهر يجوز استعماله. أقسام المياه هذه اللفظة طاهر تأتي ويراد بها تارة ضد الحدث فيكون الإنسان طاهرا وهو ضد المحدث، وتارة يراد بها ضد النجس، وهذا هو المراد هنا. المراد الثاني لفظة طاهر مرة يراد بها ضد الحدث، إذا أطلقت على الإنسان فالمراد بالطاهر هنا ضد المحدث، ضد المحدث، وتارة تطلق ويراد بها ضد النجس. فالطاهر هنا ضد النجس، الطهارة فيه ضد النجاسة، فالطاهر ضد النجس. يقول رحمه الله طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. فالمراد بهذا الطاهر هنا أنه هو غير المطهر لغيره، غير المطهر لغيره. فلا يرفع، هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، فلا يرفع الحدث ولا يزول به الخبث. ثم عرفه رحمه الله بقوله وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. غير اسمه يعني أخرجه عن مسمى الماء، هذا معناه غير اسمه يعني أخرجه عن مسمى الماء، فصار له اسم آخر فتقول فيه صبغ، تقول فيه هذا صبغ، ما تقول هذا ماء فيه صبغ، تقول هذا صبغ أو تقول هذا خل أو تقول هذا مرق أو تقول هذا شاي أو قهوة، فهذا ليس بنجس هو طاهر، لكن الطهورية التي هي مرادة عندنا وهي رفع الحدث وزوال الخبث به لا يتأتى. لماذا؟ لأنه ما صار ماء وإنما صار له اسم آخر، ولذلك قال في الكافي بغير خلاف. لما؟ لأنه أزال عنه اسم الماء، هذا الذي طرأ عليه ووقع فيه غيره فأزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، يعني زال عنه اسم الماء المطلق، إذا أطلقته لا يراد به إلا ماء الشرب، هذا الماء المطلق. قال لأنه أزال عنه اسم الماء يعني اسم الماء المطلق، إذا أطلق لا يعرف منه إلا أنه الذي يشرب الطهور في نفسه المطهر لغيره. تستطيع تقول هذا ماء، لكن لو جئت إلى صبغ الزعفران تقول هذا ماء، خل، تقول هذا ماء خل، تقول هذا خل، هذا شاي، هذا مرق ونحو ذلك، فزال عنه اسم الماء ويبقى طاهرا لأنه ليس بنجس. فيقول هذا يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. ليش؟ لأنه قد زال عنه اسم الماء. وأنا أقول إذا زال عنه اسم الماء المطلق فلم يعد يعرف إلا بالإضافة، كأن تقول ماء زعفران أو ماء شاي أو ماء كذا، ماء ورد أو ماء زهر، نعم، أو نحو ذلك. إذا زال عنه اسم الماء المطلق فالحق أنه ليس بماء، الحق أنه ليس بماء، فنحن لسنا بحاجة إلى هذا النوع حقيقة. واقع الأمر إذا زال عنه اسم الماء المطلق، إذا قلت لي هذا ماء وذهبت فوجدته مرق، هل كلامك صحيح؟ ها؟ غير صحيح، هذه مرقة ليست ماء، أليس كذلك؟ قلت لي هذا ماء ذهبت فوجدته خل، قال أنا أقصد أنه ماء خل، إذن قل ماء خل. فإذا الاسم المطلق إذا أطلق لا يقع إلا على المعهود المعروف. هنا لما زال عنه الاسم المطلق للماء فلا يعود حينئذ ماء مطلقا، وإنما يكون معرفا بالإضافة، فتقول ماء ورد، ماء ورس، ماء زعفران، ماء خل، ماء زهر، ماء صابون، ماء شاي، ماء كذا، ماء كذا، إذن لا يكون معرفا إلا بالإضافة، فخرج عنه اسم الماء المطلق. وإذا خرج عنه اسم الماء المطلق فهل يبقى معنا في أقسام المياه؟ الحق أنه لا يكون من أقسام المياه، فليبحثوا له عن موضع آخر، فلا يدخل معنا، لا يدخل معنا. نعم 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 مائع، نعم نعم.
فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى ظهوريته.
نعم، فإن زال تغيره بنفسه يعني عاد هذا المتغير الذي صار صبغا أو خلا أو مرقا قبل قليل ذكرناه، عاد فتغير، زال عنه اسم المرق واسم الخل، نعم، واسم الصبغ، تغير بنفسه، مكث مدة، نعم، فعاد وصفى، بخرت الشمس منه هذا الشيء وبقي ماء، فإذا تغير بنفسه عاد إلى طهوريته، فحينئذ يكون إيش؟ الطهور. نعم.
ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث.
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
من الطاهر يعني غير الطهور الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، من أقسام الطاهر ما كان قليلا، ما كان ماء قليلا واستعمل في رفع حدث، أي حدث سواء كان لمكلف أو صغير، رفع به الحدث مطلقا، سواء كان هذا الحدث حدث مكلف أو كان حدث صغير، فإن مثل هذا يكون طاهرا لأنه قليل ويتغير، لكن التغير هنا ليس بنجاسة بسبب نجاسة، وإنما استعمل في رفع حدث عن مكلف أو عن صغير، نعم، فيكون حينئذ إيش؟ طاهرا لا يرفع الحدث ولا يزول به الخبث. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه، رواه البخاري.
نعم.
وفي حديث سرح وفي حديث
هذا دليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. نعم.
وفي حديث سرح الحديبية، وإذا توضأ كانوا يختتلون على وضوئه.
نعم.
ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح.
نعم، لا بأس بذلك. نعم.
أو إذا همست فيه كل يد،
كل يد المسلم المكلف بالإضافة.
أو إن غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينفذ الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم.
نعم. يقول رحمه الله: أو انغمست فيه، أي في هذا الماء القليل، أو انغمست فيه أي في هذا الماء القليل يد، كل يد المسلم المكلف، كل يد المسلم المكلف يعني إلى الكوع، غمس يده وهو مسلم مكلف قام من نوم الليل الذي ينقض الوضوء، فغمس يده كلها إلى الكوع، غمسها في هذا الماء. فإذا كان هذا الماء القليل وانغمست فيه كل يد المكلف، فقوله كل يخرج لو انغمس أطرافها أو بعض أصابعه أو أطراف أصابعه أو نحو ذلك، لا بد أن تنغمس اليد كلها إلى الكوع في هذا الماء القليل. فإذا كان هذا الماء قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف إلى الكوع، وهذا المسلم المكلف كان نائما بليل نوما ينقض الوضوء به، وثانيا غمسها فيه قبل غسلها، واضح؟ إن غمست فيه كل اليد لا بعضها. ثانيا النائم هذا نومه نوم ليل ناقض للوضوء. ثالثا كان هذا الغمس قبل أن يدخلها في إناء آخر أو يغسلها قبل الغسل، فحينئذ يكون هذا الماء القليل المغموسة فيه هذه اليد بأكملها من هذا النائم المسلم المكلف نوما ينقض الوضوء به أو ينتقض الوضوء به، يكون هذا الماء طاهرا، يكون هذا الماء طاهرا سواء نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، بمجرد غمسه يكون هذا الماء طاهرا لأنه قليل وغمست فيه يد قائم من نوم ليل كلها ونومه هذا ناقض للوضوء. هذا هو المراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. وهذا يصدق على كل نائم بليل نوم ليل نوما ينقض الوضوء، يعني يستغرق يغط في نومه حيث لا يدري ما حوله ولا يشعر، فيفقد الإحساس بسبب النوم. ولو باتت يده مكتوفة إلى ظهره بل لو باتت في جراب في كيس يقول العلماء ونحوه، فظاهر هذا الحديث يدل عليه. ولا أثر بدلالة المفهوم، لا أثر حينئذ لغمس يد صغير أو قائم من نوم بنهار أو قائم من نوم يسير لا ينتقض معه الوضوء. هذه دلالة المفهوم، يعني لو أدخل الصغير يده فلا، لأنه يقول يد المسلم المكلف، صح ولا لا؟ فهذا دلالة المفهوم أن غير المكلف لا يتغير به بغمس يده. لو أدخل صغير يده يقول لا، لا يتغير الماء. كذلك لو كان هذا النوم ليس بنوم ليل ناقض يستغرق فيه بحيث يفقد به إحساسه وشعوره، بل كان نومه بنهار مثلا، نقول هذا لا يضر أيضا، لأن نومه يسير ولا ينتقض معه الوضوء، وحينئذ لا يؤثر هذا في الماء. وهكذا لو غمس بعض يده فإنه لا يضره ذلك لدلالة هذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم: نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب.
قف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منار السبيل شرح الدليل في كتاب الطهارة: وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم.
نعم.
والآبار والعيون والأنهار. نعم. لحديث أبي سعيد.
قلنا هذا هو النوع كم؟ الرابع، أو القسم الرابع من أقسام المياه. عندنا طهور وطاهر ونجس، فهو جاءنا بزائد عليها وهو إيش؟ الذي المغصوب، الذي لا تصح به الطهارة. هذا هو، هذا هو. فلما زاد ذلك صارت أربعة. نعم.
وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم،
لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قالوا له يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا فقال صلى الله فنتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فهذا ماء كثير. نعم.
والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنجم.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
نعم. الماء طهور لا ينجسه شيء يعني هذا الماء الكثير ما دامت البئر كثيرة فهي لا تنجس ماؤها أكثر من القلتين فلا تنجس وسيأتينا بيان المقدار إن شاء الله. بئر بضاعة ذكرها أبو داود أن ماءها في ارتفاعه يبلغ إلى العانة عانة الرجل يعني بمقدار قريب من أزرة الرجل إذا وصل إلى العانة قرب إلى السرة ليس كذلك فهذا مقدار عمقها مع عرضها فدرعها رضي الله تعالى عنه بردائه وبين عمقها فهذه بئر بضاعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمعنا الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. لأن هذه الأشياء التي ذكرت لا تؤثر فيها وهي كثيرة فلم يتغير لونها ولا طعمها لم يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحها لما؟ لأن ماءها كثير فالماء طهور لا ينجسه شيء يعني الماء الكثير لا بد أن يحمل على هذا فإذا كانت البئر كبيرة وماءها كثير بحيث لا تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يؤثر في طهورية الماء ما إذا كان الماء قليلا فنعم أو كان كثيرا فتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح بهذه النجاسة التي ذكرت فحينئذ يخرج فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير أو لم تغير فالكثير باقي هذا الكثير الذي لم يتغير وهو كثير باقي على الطهورية وقيل بل يبقى على الإطلاق لعموم قول صلى الله عليه وسلم الماء طهور صواب أن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في النصوص الأخرى إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث فإذا كان كثير فإنه لا يتأثر كثير وتغير أحد أوصافه فإنه يخرج عن الطهورية أو لم تغير فالكثير باقي وقيل بل يبقى على الإطلاق وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد سيأتينا. نعم. فالشاهد أن بئر بضاعة محمولة على هذا. نعم.
وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درره شيء؟
هذا جاء به لبيان هذا المصدر من مصادر المياه وهي الأنهار ذكر البحر قال لما تقدم والطهور ماءه الحل ميتته وذكر الآبار ذكر لها حديث بئر بضاعة وذكر النهر واستدل له بحديث الصلاة، لو أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، قد جاء في بعض الطرق غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الحديث الشاهد أنه يغتسل في هذا النهر ومع ذلك لم يتغير، فبقي على إيش؟ على الطهورية، لم يسلبه هذا الاغتسال فيه 5 مرات في اليوم، لم يسلبه طهوريته، فجاء بالحديث للدلالة على هذا، على أن النهر لا كان غمرا وجاريا، فإنه أو كان غمرا وكثيرا، ولو لم يكن جاريا لو توقفت مصادر التي تدفع فيه فتسيره فيجري فأصبح راكد مثل البحيرة من طرفيه، قد جف مصبه وبقي هذا الجزء منه، فإنه لا يتغير. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، هذا هو كل به النص ورد. نعم.
والحمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم
نعم.
دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنهم كراهته علل بخوف مشاهدة العورة.
المراد الحمام الذي يغتسل فيه، لا الحمام اللي في لغتنا اليوم الذي يقضى فيه الحاجة، هذه حشوش تسمى، وبيت الخلاء تسمى حشوش وتسمى كنف وتسمى بيت الخلاء، ولها أسماء أخرى كما في حديث أبي أيوب فوجدنا مراحيضة، تقدم معنا في استقبال القبلة في بعض دروسنا. فالشاهد تسمى أيضا مراحيض وتسمى كنف وتسمى بيت الخلا وتسمى حشوش، والآن الناس يطلقون عليها لفظ الحمام، والحمام المراد به هنا الذي يغتسل فيه، الذي يغتسل فيه في أيام البرد في الغالب يتدفؤون فيه، فهذا هو الحمام. نعم.
والحمام، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به
نعم، لا لكون الماء مسخنا، الذين نقلوا عنهم الكراهة من الصحابة إنما كرهوه لأجل هذا، أنه يفضي إلى مشاهدة العورة أو أنه من صور التنعم والترفع الزائد، كرهوه لأجل ذلك، ولم يكن هذا معروفا عند العرب، وإنما هو في الغالب من العجم جاء، ما كان يعرف في بلاد العرب. وأيضا الذين كرهوه من الصحابة كرهوه لأجل هذا لا لكون الماء مسخنا، لأن بعض الفقهاء ذكروا أن بعض الصحابة الذين كرهوه نقل عنهم الكراهة لأجل كون الماء مسخن فيه، وهذا غير صحيح، فلم يكرهوه لنجاسة نجاسة الماء، الماء هو كثير، ولم يكرهوه لكون مائه مسخنا، وإنما كرهوه رضي الله عنهم لهذا الذي ذكر، خوف انكشاف العورة، يطيح إزار أحدهم فتنكشف عورته، أو كرهوا لما فيه من الترفه الزائد والتنعم، فهذا وجه الكراهة، لا للنجاسة في مائه ولا لكون مائه مسخنا. نعم.
ذكره في المبدع، وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخر له ماء في قمقم،
في قمقم،
في قمقم فيغتسل به.
والقمقم شبيه بالإبريق اليوم أو الجرة النحاسية هذه، يعني قريب من جرة الفول الصغيرة. نعم، النحاسية، تعرفون جرة الفول؟ قريب منها نحوها، يكون أصغر قليلا ويكون واسعا من الأسفل وضيق العنق، الرأس، رأسه ضيق من نحاس، فيسمى قمقم، يسمى إيش؟ قمقم. فهذا يجمع فيه الماء ويسخن، يسمى قمقم، لا بد أن يكون رأسه ضيق مرتفع ولا خرج الماء منه. نعم، فيسمى قمقم. فروى الدارقطني بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، يعني في البرد، في البرد. فدل هذا على أن الصحابة لم يكرهوا الحمام لأجل كون الماء الذي فيه مسخن، لأنهم هم قد سخنوا الماء واغتسلوا به. نعم.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم،
بالحميم يعني الماء الحار، الماء الحار، لا أنه الذي يغلي، مراد بالحميم هنا الماء الحار. نعم، يخلط بشيء من ماء بارد فيعتدل ويتدفى فيتوضأ به. نعم.
ولا يكره المسخن بالشمس،
وهكذا، هذا عطف على الذي تقدم، ماء البحر والبئر إذا كانت كثيرة على نحو بئر بضاعة وسقط فيها بعض ما ذكر ولم تغير، لم تتغير، وهكذا الحمام، هذه كلها لا تكره، ماؤها كثير فهو طهور ما تغير. وهكذا المسخن بالشمس من باب أولى، ما سخن بالنار جاز استعماله لما تقدم، فما سخن بالشمس من باب أولى، وهو المشمس يسمى، الذي لا ماء، لا نار عنده أو لا حطب عنده، ينتظر حتى ينتصف النهار فيضع الماء في الإناء ويجعله تحت الشمس فيدفى. وهذا الذي يسمى المشمس فيغتسل به ويتوضأ به من غير كراهة، لا تؤثر هذه الحرارة فيه. وكذا لو سخن بطاهر مباح، ولم يشتد حره، كذا أيضا لو سخن بطاهر مباح كالحطب والفحم ولم يشتد حره بحيث لا يمنع كمال الطهارة، فهذا يصح التوضؤ به. وهذا ما يكون عند الناس اليوم في هذه الأزمان من السخانات، فلا يكره التوضؤ والاغتسال بهذا المسخن بطاهر مباح، ما بحطب وإما بفحم أو بروث حيوان طاهر كأزبال الأغنام وبعر الجبال ونحو ذلك، فإذا سخن بمباح أو بطاهر ليس بنجس فنعم، بعكس ما لو سخن بروث حمير فإنه لا يجوز. إذا وقعت الروثة فيه أو طار غبارها فوقع فيه، أما إذا لم يقع فيه وإنما كان من باب الظن فهل يكره أو لا يكره؟ تقدم الكلام فيه في لقائنا السابق. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: تكره الطهارة بما قصد تشميسه، لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني. وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمرو الأعسن وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.
لما؟ لأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. فالشاهد أن هذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله، ذكره عنه الشارح، من كراهية الطهارة بما قصد تشميسه، هذا ضعيف، لأنه مبني على حديث ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: يا حميرة لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص، يعني لا توضئي ولا تغتسلي بالماء المسخن. لعلة أنه يورث البرص في الجلد، البياض الذي يأتي في الجلد، هذا الحديث غير صحيح. نعم.
والمتغير بطول المكث،
نعم، وهذا نوع آخر معطوف على الذي تقدم. نعم.
وهو الآجل، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجل جائز سوى ابن سيرين، وكذلك ما تغير في آجل.
نعم، يقول رحمه الله: والمتغير بطول المكث، أي لا يكره أيضا الطهارة بهذا الذي تغير بطول المكث. طول المكث يعني طول مدة لبثه في الأرض، مثل البحيرة الصغيرة يطول مدة بقاء الماء فيها، هذا هو الذي يسمى المكث، طول المكث، وهو الآجن. الآجن، فالذي يمكث مدة طويلة ويتغير بسبب هذا المكث يسمى الآجن. قال الشاعر: إني رأيت مكوث الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. إني رأيت مكوث الماء يفسده، إن سال يعني جرى، طابت رائحته وطعمه ولونه يتجدد، وإن لم يجري لم يطب. فهذا الماكث الذي لا يتحرك لا يجري هو الآجل. لما؟ لأنه يتغير طعمه. نعم، يسمى الآجل. نعم، الذي تغير الماء الراكد تغير طعمه بطول ركوده، بطول مكثه، فهذا يسمى إيش؟ الآجن. فلا تكره الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، حيث خرج البيهقي عن عروة بن الزبير في قصة أحد قال: فسعى علي رضي الله عنه إلى المهراس، المهراس، فأتى بماء في مجنه، يعني الترس، المجن الترس الذي يستخدمه المقاتل، هكذا وفيه انحنى، فإذا قلبته أصبح مثل الصحن ينزف به الماء. قال فجاء بماء في مجنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا، فقال هذا ماء آجن، رائحة تغيرت والطعم تغير، لكنه كثير، ما تغير بسبب ينجسه، بسبب نجاسة، وإنما تغير بطول المكث، تغير بطول المكث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شم ريحه قال هذا ماء آجن، فمضمض منه صلى الله عليه وسلم وغسلت عنه فاطمة رضي الله عنها الدم، غسلت عنه فاطمة رضي الله عنها الدم. وقد أعلوه، علوا هذا الحديث بعلتين، الأولى الإرسال، والثانية وجود عبد الله بن لهيعة في سنده، وجود عبد الله بن لهيعة في سنده. ولكن هذه العلة مجاب عليها ولله الحمد، فهي لا تضر الحديث، وذلك لأنه قد ورد موصولا من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عند أحمد، فزالت علة الإرسال ولا لا؟ زالت علة الإرسال، رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وابن حبان وسنده حسن، فزالت علة الإرسال ولا لا؟ زالت علة الإرسال. وزال ما يخشى من كلام في ابن لهيعة في سنده، لأنه جاء بإسناد حسن عند أحمد بن أبي شيبة والترمذي وابن حبان. وقد ورد مرة بهذا اللفظ الذي ذكرت لكم، ومرة بمعناه، روي هكذا وهكذا، فدل ذلك على أن الوضوء بماء كثير تغير بطول المكث لا بسبب وقوع نجاسة فيه، دل على أنه لا يكره. ولهذا قال ابن المنذر وهو الإمام المجتهد أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري رحمه الله صاحب الإشراف والأوسط والبسيط، قال اجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، اجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. فإنه منع من ذلك، وما روي عن ابن سيرين عند ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الأول، إذا رجعتم للطهارة في المياه تجدونه. وكذلك أيضا ما تغير في آنية الأدم، الأدم الجلود، ما تغير ريحه وطعمه بسبب كونه في الآنية التي تصنع من الجلود كالقرب مثلا، الماء إذا طال في القربة يتغير ريحه، لا بد وأن يحصل فيه شيء من تغير في القرب. وهكذا النحاس الذي هو الصفر، وبعضهم يقول الصفر بضم الصاد، وكلاهما جائز، لأن هذا كان هو آنية الصحابة رضي الله عنهم، الجلود التي هي القرب، وهكذا النحاس وهو قليل عندهم، الكثير عندهم الجلود والخزف الفخار، أما النحاس فموجود لكن قليل. فقد كانوا رضي الله عنهم يتخذون هذه الآنية، والماء الذي يدوم فيها لا بد وأن يحصل له تغير بسبب طول مكثه في مدة السفر. كانوا مسافرين ومعهم القرب، مسافرون شهرا أو نصف شهر أو عشرا ونحو ذلك، فالماء يتغير ريحه، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتطهرون به وما كرهوا. فغالب أسقيتهم الأدر وهي الجلود القرب، وهذه القرب عادة ما تتغير فيها روائح الماء. فما كانوا رضي الله عنهم يتأففون من ذلك، بل يتوضؤون من قربهم، وما أثر عنهم أنهم كانوا يتيممون ويكرهون أو يحرمون أن يتطهر أحد منها. نعم.
وكذلك ما تغير في آنية الأذن والنحاس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأذن، وهي تغير أوصاف الماء عادة.
الأذن جمع، واحدها أدين، واحدها أدين. نعم، لأنه المواجه مبسوطة كالأديم، مبسوطة كالأديم كالجلد إذا بسط. نعم.
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأذن، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح:
إذن فالمتغير بطول المكث لا بسبب شيء آخر كما قلنا من نجاسة ونحوها، هذا المتغير لا مانع من الطهارة به لما سمعنا من النص والإجماع. وهكذا ما كان في معناه، ما كان في آنية الأذن كالقرب ونحوها، وما كان في آنية النحاس ونحوها، فإنه يصح التوضؤ والتطهر به من غير كراهة. نعم.
قال: أو بالريح من نحو ميتة. قال: في الشرع لا نعلم في ذلك خلافا.
أي لا يكره أيضا التطهر، لا يكره التطهر بماء تغير بالريح من نحو ميتته، يعني كانت بجواره ميتة، نعم، فحصل تغير في ريحه لكن لم تقع فيه الميتة، جاءت الريح فجاءت برائحة الميتة المجاورة إليه، فحصل فيه شيء من تغير، كانت هذه الميتة بجوار الماء إلى جانبه فجاءه من ريحها، فتغير الماء بريح من هذه الميتة التي بجانبه، لكن لم يقع فيه شيء من الميتة، ولا من النجاسات التي تكون سببا في تغير أحد أوصافه، ومنها الريح. فلما كان كذلك لم يكره التطهر به. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا، يعني ابن أبي عمر الشرح الكبير على المقنع. وقال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. وهذه المرتبة دون قولهم إجماعا، حينما يقول إجماع شيء، وحينما يقول بغير خلاف نعلمه شيء آخر، هو قوي لكن دون الأول. وهذا من دقتهم رحمهم الله وتحرزهم في الألفاظ. قال: من غير خلاف نعلمه، أو بغير خلاف نعلمه، أو لا نعلم في ذلك خلافا. نعم، فلا يكره التطهر به. نعم.
أو بما يشق صوم الماء عنه كفحلب وورق شجر ما لم يوضع.
أو بما يشق صون الماء عنه، يعني لا يكره التطهر بماء يشق علينا أن نصونه من وجود شيء فيه كطحلب نابت فيه وورق شجر يتساقط فيه وتوالد سمك أيضا فيه، فلا يكره أن نتطهر بما وقع فيه شيء على هذا النحو، إما أن يقع فيه ورق شجر أو يتوالد فيه سمك أو ينبت فيه ما ينبت عادة في المياه كالطحالب الخضراء، فهذا لا يكره أيضا التطهر به. نعم.
وكذلك ما تغير بممره على كبريت
وقار
على كبريت وقار وغيره،
على كبريت وقار بالقطع فيها جميعا لأن كل واحد نوع. أو بما يشق، أعد مرة أخرى يأتينا.
وكذلك ما أو بما يشق صوت الماء عنه كفحلب،
هذا يشق صحيح، الطحلب ينبت فيه، تستطيع تمنع الطحلب من ما ينبت في الماء؟ ما تستطيع. حتى الآن مع الخزانات التي يقولون فيها ضمان 3 سنوات 4 سنوات ما يأتي فيها الخضار. طيب وبعدين؟ أنا أبغى بس أستخدم 3 سنوات، أستخدم سنة، أنا أريد أقل شيء 10 سنوات ونحو ذلك. طيب بعد ذلك لو جاء الطحلب، هذا يشق أن تصون الماء عن أن ينبت فيه طحلب، فهذا ينبت فيه فلا يضره، ولو سقط فيه ورق الشجر كما قلنا لا يضره. نعم. ولو طلع فيه سمك لا يضره. نعم.
وورق شجر ما لم يوضع. وكذلك ما تغير،
وهذا قيد، ما لم يوضع يعني ما لم يتسبب الإنسان فيه، فإن وضع قصدا هذا قيد، ما لم يوضع قيد، فإن وضع فيه قصدا وتغير الماء به، هذا كله أخذناه من قوله أو بما يشق وورق مالا وقوله والمتغير، فإذا وضع فيه شيء قصدا ما جاء رغم أنوفنا إنما وضع قصدا وتغير الماء به عن ممازجة اختلط به ومازجه سلبه الطهورية، سلبه الطهورية. نعم.
وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما.
نعم، الكبريت نوع معروف من المعادن والقار كذلك عاد به الزفت الآن وغيرهما. نعم.
وورق شجر على السواقي
والبرك.
والبرك.
نعم. لو مر على ورق شجر على السواقي فأخذها معه في طريقه. نعم.
وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن.
نعم. الحشائش التي تنبت والتبن الذي يعلف للدواب ونحوهما، فهذا لا يضر لأنه تغير بممره عليها. لو كان ماء في نهر أو جدول صغير مر على كبريت وبعد مسافة مر على قار ثم جاءنا وإذا به ورق شجر، أو جاءت الرياح والسيول فسالت فزادت عليه من الحشائش التي تسوقها معها في طريقها، أو التبن أخذت الأعلاف وجاءت بها، هذا لا يمكن أن نصون الماء عنه، لا يمكن ويشق علينا أن نصون الماء عنه. فمثل هذا ولو تغير فيه شيء ولكن على هذا النحو فإنه لا يكره التوضؤ والتطهر به، تكون الطهارة به صحيحة. نعم.
لأنه لا يمكن صوت الماء عنه.
نعم.
قاله في الكافي.
نعم قاله في الكافي. العلة أنه لا يمكن أن نصون الماء عن هذه الأشياء لأن في هذا مشقة ظاهرة على الناس وفيه حرج عليهم، والمشقة تجلب التيسير. نعم.
الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر.
بشيء طاهر. نعم.
غير اسمه حتى صار صبعا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية.
نعم.
قال في الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل.
فأشبه الخل. قوله رحمه الله الثاني طاهر يجوز استعماله، نقسام المياه هذه اللفظة طاهر تأتي ويراد بها تارة ضد الحدث فيكون الإنسان طاهرا وهو ضد المحدث، وتارة يراد بها ضد النجس، وهذا هو المراد هنا، المراد الثاني لفظة طاهر مرة يراد بها ضد الحدث، إذا أطلقت على الإنسان فالمراد بالطاهر هنا ضد المحدث، ضد المحدث، وتارة تطلق ويراد بها ضد النجس، فالطاهر هنا ضد النجس، الطهارة فيه ضد النجاسة، فالطاهر ضد النجس. يقول رحمه الله طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، فالمراد بهذا الطاهر هنا أنه هو غير المطهر لغيره، غير المطهر لغيره، فلا يرفع، هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره فلا يرفع الحدث ولا يزول به الخبث. ثم عرفه رحمه الله بقوله: وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه يعني أخرجه عن مسمى الماء، هذا معناه غير اسمه يعني أخرجه عن مسمى الماء، فصار له اسم آخر فتقول فيه صبغ، تقول فيه هذا صبغ، ما تقول هذا ماء فيه صبغ، تقول هذا صبغ، أو تقول هذا خل، أو تقول هذا مرق، أو تقول هذا شاي أو قهوة، فهذا ليس بنجس، هو طاهر، لكن الطهورية التي هي مرادة عندنا وهي رفع الحدث وزوال الخبث به لا يتأتى. لماذا؟ لأنه ما صار ماء وإنما صار له اسم آخر، ولذلك قال في الكافي بغير خلاف. لما؟ لأنه أزال عنه اسم الماء هذا الذي طرأ عليه ووقع فيه، غيره فأزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، يعني زال عنه اسم الماء المطلق، إذا أطلقته لا يراد به إلا ماء الشرب، هذا الماء المطلق. قال: لأنه أزال عنه اسم الماء، يعني اسم الماء المطلق إذا أطلق لا يعرف منه إلا أنه الذي يشرب الطهور في نفسه المطهر لغيره. تستطيع تقول هذا ماء، لكن لو جئت إلى صبغ الزعفران تقول هذا ماء خل، تقول هذا ماء خل، تقول هذا خل، هذا شاي، هذا مرق ونحو ذلك، فزال عنه اسم الماء ويبقى طاهرا لأنه ليس بنجس. فيقول: هذا يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. ليش؟ لأنه قد زال عنه اسم الماء. وأنا أقول: إذا زال عنه اسم الماء المطلق فلم يعد يعرف إلا بالإضافة، كأن تقول ماء زعفران أو ماء شاي أو ماء كذا، ماء ورد أو ماء زهر، نعم، أو نحو ذلك. إذا زال عنه اسم الماء المطلق فالحق أنه ليس بماء، الحق أنه ليس بماء، فنحن لسنا بحاجة إلى هذا النوع حقيقة. واقع الأمر إذا زال عنه اسم الماء المطلق، إذا قلت لي هذا ماء وذهبت فوجدته مرق، هل كلامك صحيح؟ ها؟ غير صحيح، هذه مرقة ليست ماء، أليس كذلك؟ قلت لي هذا ماء ذهبت فوجدته خل، قال أنا أقصد أنه ماء خل، إذن قل ماء خل. فإذا الاسم المطلق إذا أطلق لا يقع إلا على المعهود المعروف. هنا لما زال عنه الاسم المطلق للماء فلا يعود حينئذ ماء مطلقا، وإنما يكون معرفا بالإضافة، فتقول ماء ورد، ماء ورس، ماء زعفران، ماء خل، ماء زهر، ماء صابون، ماء شاي، ماء كذا، ماء كذا، إذن لا يكون معرفا إلا بالإضافة، فخرج عنه اسم الماء المطلق. وإذا خرج عنه اسم الماء المطلق فهل يبقى معنا في أقسام المياه؟ الحق أنه لا يكون من أقسام المياه، فليبحثوا له عن موضع آخر فلا يدخل معنا.
أقسام السوائل،
لا يدخل معنا. نعم 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 مائع. نعم نعم.
فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى ظهوريته.
نعم. فإن زال تغيره بنفسه يعني عاد هذا المتغير الذي صار صبغا أو خلا أو مرقا قبل قليل ذكرناه عاد فتغير زال عنه اسم المرق واسم الخل نعم واسم الصبغ تغير بنفسه مكث مدة نعم فعاد وصفى بخرت الشمس منه هذا الشيء وبقي ماء فإذا تغير بنفسه عاد إلى طهوريته فحينئذ يكون إيش الطهور. نعم.
ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
من الطاهر يعني غير الطهور الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث من أقسام الطاهر ما كان قليلا ما كان ماء قليلا واستعمل في رفع حدث أي حدث سواء كان لمكلف أو صغير رفع به الحدث مطلقا سواء كان هذا الحدث حدث مكلف أو كان حدث صغير فإن مثل هذا يكون طاهرا لأنه قليل ويتغير لكن التغير هنا ليس بنجاسة بسبب نجاسة وإنما استعمل في رفع حدث عن مكلف أو عن صغير. نعم. فيكون حينئذ إيش طاهرا لا يرفع الحدث ولا يزول به الخبث. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه رواه البخاري.
نعم.
وفي حديث سرح وفي حديث
هذا دليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري. نعم.
وفي حديث سرح الحديبية وإذا توضأ كانوا يختتلون على وضوئه.
نعم.
ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح.
نعم لا بأس بذلك. نعم.
أو إن همست فيه كل يد
كل يد المسلم المكلف بالإضافة
أو إن همست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينفذ الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم.
نعم. يقول رحمه الله أو انغمست فيه أي في هذا الماء القليل أو انغمست فيه أي في هذا الماء القليل يد كل يد المسلم المكلف كل يد المسلم المكلف يعني إلى الكوع غمس يده وهو مسلم مكلف قام من نوم الليل الذي ينقض الوضوء فغمس يده كلها إلى الكوع غمسها في هذا الماء فإذا كان هذا الماء القليل وانغمست فيه كل يد المكلف فقوله كل يخرج لو انغمس أطرافها أو بعض أصابعه أو أطراف أصابعه أو نحو ذلك لا بد أن تنغمس اليد كلها إلى الكوع في هذا الماء القليل فإذا كان هذا الماء قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف إلى الكوع، وهذا المسلم المكلف كان نائما بليل نوما ينقض الوضوء به. وثانيا غمسها فيه قبل غسلها، واضح؟ إن غمست فيه كل اليد لا بعضها. ثانيا النائم هذا نومه نوم ليل ناقض للوضوء. ثالثا كان هذا الغمس قبل أن يدخلها في إناء آخر أو يغسلها قبل الغسل، فحينئذ يكون هذا الماء القليل المغموسة فيه هذه اليد بأكملها من هذا النائم المسلم المكلف نوما ينقض الوضوء به أو ينتقض الوضوء به، يكون هذا الماء طاهرا، يكون هذا الماء طاهرا سواء نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، بمجرد غمسه يكون هذا الماء طاهرا لأنه قليل وغمست فيه يد قائم من نوم ليل كلها ونومه هذا ناقض للوضوء. هذا هو المراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. وهذا يصدق على كل نائم بليل نوم ليل نوما ينقض الوضوء، يعني يستغرق يغط في نومه حيث لا يدري ما حوله ولا يشعر فيفقد الإحساس بسبب النوم. ولو باتت يده مكتوفة إلى ظهره، بل لو باتت في جراب في كيس يقول العلماء ونحوه، فظاهر هذا الحديث يدل عليه. ولا أثر بدلالة المفهوم، لا أثر حينئذ لغمس يد صغير أو قائم من نوم بنهار أو قائم من نوم يسير لا ينتقض معه الوضوء. هذه دلالة المفهوم، يعني لو أدخل الصغير يده فلا، لأنه يقول يد المسلم المكلف، صح ولا لا؟ فهذا دلالة المفهوم أن غير المكلف لا يتغير به بغمس يده، لو أدخل صغير يده يقول لا لا يتغير الماء. كذلك لو كان هذا النوم ليس بنوم ليل ناقض يستغرق فيه بحيث يفقد به إحساسه وشعوره، بل كان نومه بنهار مثلا، نقول هذا لا يضر أيضا لأن نومه يسير ولا ينتقض معه الوضوء، وحينئذ لا يؤثر هذا في الماء. وهكذا لو غمس بعض يده فإنه لا يضره ذلك لدلالة هذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم: نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء، قال أبو الخطاب.
قف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.